باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار أي هدر. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة وحدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى الزهري بإسناد الليث مثل حديث. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر ساق السند إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. قال وحدثنا عبد الرحمن بن سلام حاو حدثنا عبيد الله بن معاذ حاو حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. لما تكلم على ما يتعلق بجناية الآدمي والآدمي جناية والجناية تستوجب إقامة الحد فإن الحد يقام على الجاني إذا سرق قطعت يده إذا قتل قتل إذا زنى جلد أو رجم إذا قذف جلد جميع ما تعمله يداه هناك روادع وزواجر لأن لا يتعدى الآدميون بعضهم على بعض. والله تبارك وتعالى جعل حدود هذه الحدود تكون زواجر وقوارع تقام على الجاني وفقا لما أراد الله تعالى ولا يجوز بحال من الأحوال أن تستبدل هذه الشرائع أعني هذه الحدود أمور أخرى لأن الله تعالى هو أعلم بما يصلح عباده. فالله تعالى عندما شرع قطع يد السارق علم بأنه لا علاج إلا هذا الأمر القاتل إذا قتل يقتل لا علاج إلا هذا الأمر إما أن يقتل إذا طلب أولياء الدم أن يقتل إذا كان القتل عمدا قضي أولياء المقتول رضيوا بأخذ الدية لا مانع إن عفوا لا بأس ولكن إن أصروا إلا على القتل فلا بد من أن يقتل القاتل ولا علاج غير هذا تغريم مالي سجن ولو للأبد لا يكون هذا علاج أبدا وإنما العلاج كما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد 100 والرد. عندها يتقلص ويقل ويخف إيقاع هذه المنكرات. وأما إذا شرع الشرائع واستبدلت هذه الشرائع وجعلت بديلا من شرع الله فإن المجتمعات تبقى على فوضى لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. على كل حال هذه الزواجر هذه القوارع هذه الحدود حدها الله وبينها في كتابه وبينها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وليس على المسلمين عار إن نفذوا هذا الأمر وقضوا بقضاء الله وقضاء رسوله، لأن من لازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لمن ادعى أنه مسلم أن يلتزم بهذه الأوامر التي أمر الله تعالى بها والتي شرعها نبيه صلوات الله وسلامه. وأما أن يؤمن ببعض الكتاب ويترك بعض الكتاب ويحل عام ويحرم عام ما يتعلق بالأمور التي تتعلق بالنكاح والطلاق، وهذا ما يسمى بالأحوال الشخصية اليوم، هذا للإسلام. وأما ما يتعلق بالحدود وبالمعاملات والبيوع فالإسلام لا يصلح لذلك. هذا ما يزعمونه وهذا ما يقولونه، ولهذا غيروا شرع الله تعالى بنظم الشرق والغرب. ففي الأحوال الشخصية العقود الصداق النكاح الطلاق الرجعة هذا مجاله الإسلام، لأن الإسلام كما يزعمون لا يصلح لأحوال الخلق ولا لتسيير المجتمعات. الإسلام متأخر، العرب لا يعلمون شيء، وإنما قانون الشرق والغرب قانون الرومان هو الصالح لتسيير المجتمعات فيما يتعلق بغير الأحوال الشخصية. ولو سبرنا غور التاريخ ولو قلبنا صفحات التاريخ لعلمنا أن هذا المجتمع العربي المسلم الذي يرمى بالتخلف حكم هذا الكوكب، حكم هذا الكوكب 14 قرن إلى يومنا، وعدالة. وعندما فتحت بلاد الرومان وعندما فتحت بلاد الفرس الدولتان العظيمتان التي يقال إنها متحضرة، لما فتحت بلاد الفرس والروم رضي الأريسيون الفلاحون الطبقة العاملة المتوسطة العالية رضوا بهذا الشرع الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. رفع عنهم الحي، رفع عنهم الظلم، صار الأمر عدالة ومساواة. ألا يكفينا يا أحباب ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذا لا يوجد في قانون الشرق ولا في قانون الغرب، وإنما هو في شرعة الإسلام التي رضيها الله تعالى لنا دينا. ومتى ما تقلصنا ومتى ما كرهنا هذه الشريعة والله نظل نرفس في قيود وقيود، ونبقى عال على الغير، ونبقى مستعمرين للشر والغرب، ويتخلى الله تعالى عنه. والله لا يكون الله تعالى معنا إلا إذا كنا معه، لأن الله تعالى قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خلاصة الكلام: الجنايات التي يجنيها الآدم فرض الإسلام لها عقوبات، فإذا وقعت جناية ليست من الآدمي، وإنما هي جناية من حيوان أعجم يملكه آدمي. هل الجناية هذه تغرم؟ دابتي رفست إنسانا ففقدت عينه، ضربت إنسانا فقتلت، دابتي عملت عمل جنائي، أعلي الغرامة أم لا؟ حفرت بيرا، حفرت معدنا، أخرج من ذهب، فضة، بترول، نحاس وما إلى ذلك، أتى إنسان فوقعت عدن في الماء، أعلي الغرامة؟ هذه جناية وقعت بسبب، هل علي غرامة في ذلك أم لا؟ كنز الركاز، إذا جلبنا أتينا بحفر ركاز أتى آدمي فوقع، هل على هذا الحافر غرامة جناية أم لا؟ هذا ما أراد الإمام مسلم، فقال باب جرح العجماء، باب جرح العجماء. العجماء دابة، العجماء التي لا تتكلم، جرحها أيقوم سيدها بأدائه بالغرامة فيه أم لا؟ البير، المعدن، إذا وقع فيه إنسان عليه غرامة أم لا؟ لذا قال باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، ومعنى قوله جبار يعني هدر، ليس على ربها شيء، بتفصيل يأتي الكلام عليه، لأن هذه الدابة، هذه العجماء التي لا تتكلم والتي لا تنطق غير مكلف، المكلف بنو آدم، المكلفون بنو آدم الذين وهبهم الله العقل وجعلهم الله تعالى مناط التكليف. جميع ما ترى على وجه هذا الكوكب من خلق ما عدا الجن والإنس إنه غير مكلف. المكلفون صنفان، بنو آدم وبنو الجان، هم الجن، الله تعالى تعبدهم وتكلفهم وأمرهم ونهاهم. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الوضع الذي كانت عليه بنو الجان، كانوا يشترقون السمع ويتبقون أخبار السماء، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام منعوا وحيل بينهم وبين صعود السماء، وصاروا يرمون بالشهب، يرقى بعضهم على بعض إلى أن يصلوا عنان السماء، فإذا تكلم الله تعالى بالوحي سمعه جبريل، وبعد ذلك ألقى جبريل الأمر على ملائكة الله. الجان بنو الجان، وأنت تعلم أن بني الجان خلقهم الله تعالى من مارج من نار، وبنو آدم خلقهم الله تعالى من صلصال كالفخار، خلقنا الله تعالى من تراب، وخلق الله تعالى بني الجان من النار، من مارج من نار. بنو آدم لا يتغيرون ولا يختلفون ولا يتشكلون ولا يتلونون، أما بنو الجان فالملائكة فإنهم يتصورون ويتشكلون ويتغيرون، والأحاديث في هذا كثيرة والأخبار في ذلك شهيرة، لا داعي إلى إطالة الكلام في ذلك. فلقد اعترض شيطان لرسول الله والنبي يصلي في محرابه، فهم النبي بالقبض عليه لأنه تغير وتشكل. أما إن كان على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها لم يتغير لا يقوى عليه أحد، وأما إن تغير وتبدل بصورة إنسان حيوان أو أي شيء غير الصورة الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليهم فإنه من الممكن للمرء أن يقبض عليه. وقصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه معلومة، لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على تمر الصدقة أتى بصفة رجل، أتى الشيطان بصفة رجل يريد أن يسرق، فقبض عليه أبو هريرة لأنه قد تغير وتشتل عن الوضع الذي كان عليه. فلما علم أن أبا هريرة لابد أن يأتي به النبي اعتذر وكاذب أنه فقير ومعول وأنه محتاج، فرق له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وتركه. وعاد في اليوم الثاني، وعاد في اليوم الثالث، وفي اليوم الثالث صمم أبو هريرة على أن يأتي به النبي، لكن الشيطان لعنة الله تعالى عليه أعطى أبا هريرة ما يريد. أبو هريرة طالب علم، أبو هريرة حريص على الخير، عرض عليه الشيطان وأبو هريرة لا يعلم أنه شيطان، عرض عليه أن يعلمه دعاء. إن دعا بهذا الدعاء صباحا لا يزال عليه حاج من الله حتى يمسي، وإذا دعا به مساء لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. أبو هريرة حريص على طلب العلم، أخذ الفائدة وترك الرجل وهو لا يعلم أنه شيطان. فلما أتى أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ هذا في الليلة الثالثة أيضا. قال: يا رسول الله، إنه قال لي كيت وكيت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. علمه آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر آية الكرسي المعلومة. إن قرأتها صباحا لن يزال عليك حافظ من الله إلى الصباح، مساء إلى الصباح، صباح إلى المساء، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما تصور الملك فيكفي فيه قصة عمر رضي الله تعالى عنه. دخل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل علينا رجل، الرجل جبريل، والصحابة لا يعلمون أنه جبريل. وجرى ما جرى وانطلق، بعدما سأل الأسئلة التي سأل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينه. إذن الملك يتصور، الجن يتصور، الجن مكلفون مامورون. ولهذا لما انقطع عنهم خبر السماء جابوا الأرض، جابوا الأرض يريدون أن يعرفوا ما هو السبب. إذا بالنبي يقرأ القرآن علموا سبب منعهم من استراق السمع، وقص الله تعالى علينا ما قالوا. بسم الله الرحمن الرحيم: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالمكلفون صنفان من الخلق، لأن الله تعالى وهبهم العقل. بنو آدم حباهم الله العقل، كرمهم الله جل وعلا بالعقل. الحيوانات الأخرى لم تكلف لأنه لا عقل لها، فالعقل مناط التكليف. ولذا قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة فالسماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والله إن الإنسان ظلوم جهول، جهول فعول علم الظن كثير الجهل. يعلم أن الله خلقه، يعلم أن الله كرمه، يعلم أن الله تفضل عليه، يعلم أن الله تعالى ميزه على جميع الخلق، يعلم أنه مأمور أنه منهي الأمور، ولكنه مع ذلك قول ظلوم غافل ساهي بعيد عن ذكر الله، عن معرفة مراد الله، عاقل وليس بحيوان غير عاقل. الحيوانات الأخرى غير عاقلة، ولكن هذا الحيوان العاقل الآدمي مسكين ما تعلم ما تعبد ما كلف نفسه بمعرفة ما خلقه الله لأجله. إنسان يعيش على هذه الأرض كإنسان، والبعض الحيوانات خير منه، لأن الحيوان غير مكلف، الحيوان الغير العاقل غير مكلف، ولكن هذا الحيوان الآدمي المكلف يظل جاهلا لا يعلم لما خلقه الله. يا لا يعلم ما هي أوامر الله التي أمره بها، ما هي النواهي التي نهاه الله تعالى عنها، وإنما هو إنسان يعيش على وجه الأرض يأكل ويشرب ويسرح وينكح ويتلذذ ويعمل وهمه الدنيا فقط. وأما لماذا خلقه الله، لماذا خلقنا الله، ما هي العبادة التي أمرنا الله بها، بل ما هو ما معنى لا إله إلا الله، والله الكثير لا يعلم. الآن يعيش على وجه الأرض مكرم، كرمه الله تعالى بأنواع من التكريم، خلقه الله بيده، لأن الله تعالى خلق أبانا آدم بيده ونفخ فيه الروح، وأسجد الله لآدم ملائكته، وفضل الله آدم على جميع الخلق. وهذا آدمي المنسوب إلى أبينا آدم ابن لآدم، الله تعالى أمره، الله تعالى نهاه، تعالى يا أخ سله. ما معنى الإسلام، ما معنى الإسلام، ما هو الإسلام، ما هي فرائض الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما مبطلات الصلاة، والله البعض لا يعلم. تعالى قل له اقرأ سورة من القرآن، لا يستطيع أن يقرأ، عليه كتاب وبعث إليه رسالة، نحن بعث الله إلينا رسالة الله كرمنا بها. يا إخوان لو جاءتني رسالة من رئيس مصلحتي جاءتني رسالة من عين من أعيان الدولة، لو أتتني رسالة من رئيس العظيم والله لا أفرح ولا أرتاح إلا إذا قرأتها ورددتها وفهمت عبارة عبارة. أنا جاءتني رسالة من الرئيس، انظروا إليها، هذا خطاب تشريف من رئيس الدولة كرمني، هذه الرسالة أخذها وأبرزها وأعلقها وأدعو الناس إليها، لأن أعظم رجل في الدولة كرمني بهذا. الله يكرمنا برسالة ينزلها على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وبعضنا، أو أستطيع أن أقول الكثير منا والله لا يعلم هذه الرسالة ما هي، بل ما معنى فاتحة الكتاب لا يعرف، بل فاتحة الكتاب لا يقرأها كما أنزلها الله. هذا الحيوان العاقل المميز الذي ميزه الله تعالى عن الحيوانات، هذا حاله وهذا وضعه. ولو نظرت إلى أمر دنيا وجدت أنه الخريف، أنه الفصيح، أنه العالم بمسالك الحيل في جلب الدنيا والمصلحة لنفسه، ولكن لا يعرف بعض ما ذكرت لك. هذا يجب العلم الشرعي الديني. الله تعالى لا يعذرنا بعدما أنزل الله تعالى إلينا هذا الكتاب وبعث إلينا هذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، ليس هناك عذر، بل نحن مكلفون، مامورون، منهيون. أوجب الله تعالى علينا أن نتعلم ما نحتاج إليه من أمور، نتعلم ما أوجب الله تعالى علينا على وجه الضرورة. لا نكون كالإمام مالك في علم، كالإمام أبي حنيفة، كالإمام الشافعي، كالإمام أحمد، لا نكون مجتهدين فيما يتعلق بأمور الشريعة، ولكن ما يتعلق بفرائض الصلاة، مبطلات الصلاة، معنى لا إله إلا الله، أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان، قراءة الفاتحة، قراءة شيء من كتاب الله، هذا أمر تعبدنا الله تعالى به، لا يعذرنا الله جل وعلا بجهله. ولذا قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم بالأمر، فاعلم. والعلم قبل العمل، لا تصلي إلا بعد أن تعلم كيف تصلي، لا تصوم إلا بعد أن تعلم كيف تصوم، لا تتزوج، لا تبيع، لا تشتري، لا تنزلن إلى سوق المدينة لبيع وشراء إلا بعدما تعلم ما هو التعامل الربوي الذي نهانا الله تعالى عنه وحذره علينا ونهانا عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا أن من وجد مالا فتح حانوت وأتى للبيع والشراء فيتعامل بالربا، والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الشيطان من المس، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كما قال رسول الله، فعيش إلى أن يموت لأنه ما تعلم. مر النبي عليه، قال الله تعالى لنبيه وهو خطاب لجميع الأمة، فاعلم أنه لا إله. بعد ذلك قال واستغفر، لا تستغفر إلا بعد أن تعلم. العلم قبل القول، العلم قبل العمل. ولهذا قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. العلم يعني أن تتعلم ما أوجب الله عليك سابق على أن تعمل. أنا لا أستقبل القبلة وأصلي إلا بعد أن أتعلم كيفية الصلاة، أعلم أركان الصلاة، أعلم مبطلات الصلاة، أعلم كيف صلى رسول الله
صلوات الله وسلامه عليه لا التبس بالعمرة لا التبس بالحج إلا بعد أن أسأل العلماء ما هي صفة العمرة، ما هي صفة الحج، ما هي أركان الحج، ما هي أركان العمرة، لتكون عبادتي موافقة لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى علم. لأن الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لنفسك. وكلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ بالوحي أمر بالعلم بعدما نبه، ولا يبعث الله نبيا إلا إذا بلغ 40 من العمر يتكامل العقل. الذي لم يتكامل عقله بعد 40 فهو مجنون، لأن العقل لا يزال يزداد ويزداد إلى أن يبلغ 40 من العمر. هذا لا يبعث الله نبيا ولا يرسل رسولا إلا إذا بلغ هذا السن. بلغ النبي هذا السن، أتاه الملك وهو بغار حراء يتحنث، يعني يتعبد على فوضى، يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يشركون بالله، ينادون غير الله، يجعلون الأصنام وصايب بينهم وبين الله، يتوسلون بالملائكة والجن، يتعوذون بالجن، إذا نزلوا منزل تعوذوا بسيد المنزل، يعني بالرئيس من الجن، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، نحن نتحصن ونلتجي بسيد الجن المقيمين في هذا الوادي. والعياذ لا يكون إلا بالله، والالتجاء لا يكون إلا بالله. ولهذا قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن تسلطوا عليهم لما علموا ضعف هؤلاء الأناس المغفلين الذين يظنون أن الجن يتصرفون وأن الجن يعيدون ويعملون. الجن جن لأنهم مستترون، استتروا عنا، سترهم الله عنا، والله لا يقوون علينا شيء إذا اعتمدنا واتحصنا وتعوذنا بالله جل وعلا. فما كان عليه الجاهلية من التعوذ بالجن وغيرهم قال الله تعالى فيه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم تمسك وهيمنة واستكثار عليهم. وأنا أعرف تماما هذه البلاد أن بعض أعتقد أنه إذا نزل المنزل لا بد أن يذبح للجن، دجاجة، شاة، خروف، بعير، أقل أكثر، سقط، مريض، قال الجن قد أثروا عليه، إذن لا بد أن يذبح للجن، فإذا ذبح للجن بريء، إذا حال الحول لا بد أن يذبح وإلا يمرض، يأتيه الوهم، يأتي الشيطان إليه ويلمسه لأنه يزيده رهقا حتى يعمل هذا العمل وحتى يفعل هذا الفعل حتى يطيعه في عبادة غير الله تبارك وتعالى. لما جاء الله تعالى بالإسلام رفض النبي عليه الصلاة والسلام وذم هذه الأمور التي عليها الجاهلية، فنبأه الله وأرسله الله. وأول ما بدأ به الوحي أن جبريل عليه السلام أتى إليه و وهو في غار حراء وضمه ضمة شديدة أرسلني وقال لي اقرأ، قال قل ما أنا بقارئ. عاد فضمه الثانية اقرأ، قال ما أنا بقارئ. أرسل ضمه الثالثة اقرأ، قال ما أنا بقارئ. عند ذلك قال له بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أول ما بدأ به العلم، وهذه الضمة الأولى والثانية والثالثة ضمة للاستعداد للعلم. العلم يحتاج إلى استعداد شخصي نفسي، تحبس نفسك على مزال ملازمة جماعة مجالس العلماء. العلم لا يأتي هكذا بالوحي، الوحي قد انقرأ. أما أن أبقى في الأسواق، أبقى في المقاهي، أبقى في المجالس، والله لا أعرف مسجد ولا أعرف علم ولا أعرف علماء، وأقول أنا أعبد الله، تعبد الله تعالى بالجهل. العبادة بالجهل لا يقبلها الله. الله لا يقبل العمل إلا إذا توافر، أولا أن يكون صواب، الثاني أن يكون خالص، ولا يكون صواب إلا بالعلم. فإذا إذا عشت هكذا سبهللا، ما تعلمت، ما جلست مجالس العلماء، ما تفقهت في دين الله، إن عملت ما عملت لا يقبل الله تعالى هذا العمل مني. فهذا الأمر الذي وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو تهيئ. أمر بالعلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم الشرعي الذي ندين الله تعالى به، الذي نتعبد الله تعالى به. وكما قلت آنفا أيها الإخوان، أنا أريد أن أسافر إلى مكة، إلى جدة، إلى أي بلد لقضاء مصلحة دنيوية، والله لا أسافر إلا بعد أن أسأل ما هي الوسيلة التي توصلني إلى هذا المكان؟ الوسيلة بالسيارات، ما أجرتها؟ الوسيلة بالطائرات، ما أجرتها؟ ما هي العملة التي ينبغي أن أصحبها؟ الريالات السعودية، الجنيهات إنجليزية، الدولارات أمريكية؟ الريال السعودي كم يساوي من الدولارات؟ هذا أنا أحكي عن نفسي، لا أفعل هذا إلا بعدما أسأل. إن وصلت إلى تلك أين أنزل؟ في أي فندق؟ وما هي الأجور؟ لئلا يحتال علي، أنا أريد أن أشتري شيئا، أين أذهب؟ من يعينني على قضاء مصلحتي؟ أنا أريد سيارة، أريد شيء، من الذي يعينني؟ لا أذهب إلا بعدما أقرأ وبعدما أعلم الأمر تماما. كذلك زكاة مالك يجب عليك أن تسأل العلماء، الزكاة تجب في كم؟ ما هو النصاب؟ ما هو النصاب بالريالات السعودية؟ إذا وجد عندي مال متى تجب علي الزكاة؟ أنا عندي عروض تجارة، أنا ممن يبيع الأرز وبقال، هل على بقالتي زكاة أم لا؟ ماذا أصنع؟ هل أقوم ما في حانوتي وأضم إليه ما بيدي من المال النقد، أم أنني أزكي النقد ولا أزكي ما في الحانوت من عروض تجارة؟ لا بد أن يسأل متى أجعل الحول لنفسي، لأن التاجر يجب عليه أن يجعل لنفسه حولا متى ما حان الحول، نظر إلى ما في يدي من الأموال ونظر إلى ما في حانوتي. أنا صاحب معارض يبيع سيارات، ينظر إلى ما في يديه من المال النار الموجود، ينظر إلى عدد السيارات الموجودة في المعرض، ما قيامها، يضيفه إلى ما بيده. له دين على أشخاص، لي على فلان 20 وعلى فلان 40 وعلى فلان كذا، يضمها لإخراج الزكاة، يتعلم ذلك. هل أخرج الزكاة من العروض أم أنها تثمن؟ هذا أمر لا بد منه. أنا ممن يبيع واشتري في البلد، يبيع واشتري في عروض أخرى غير البلد، هل أخرج زكاة مالي عروض التجارة نفسها؟ رجل يبيع جلة قضاة تاسومات، أيزكي من التاسومات؟ أيخرج من الأرز وهو ممن يبيع الأرز؟ لا يخرج من الأرز، لا يخرج من النعال، ولا يخرج من القماش، ولا يخرج من الأجهزة، ولا يخرج من العروض القائمة، وإنما تثمن. وإذا ثمنت عرف مقدار ما أوجب الله تعالى عليه من الزكاة. يريد أن يعتمد، يريد أن يحج، يريد أن يتزوج، يريد أن يبيع، يريد أن يشتري، ولد له ولد. المرأة ولدت، يجب عليه أن يسأل العلماء، يجب عليه أن يتعلم. المرأة تسيل عليها الدماء بعد ولادتها، أتصلي بعد خروج الدم أم أنها تتوقف عن الصلاة طيلة خروج الدم؟ وإذا استمر الدم عليها 10 أيام وتوقف، أو 20 يوما وتوقف، أو 40 يوما وتوقف، تصلي بعد ذلك أم لا؟ هذه مسائل يجب علي وأنا والد، يجب علي وأنا رب الأسرة أن أعلم ذلك، لأن هذه المرأة أمرها قد جعله الله، وأنا مسؤولها، أنا مسؤول عنه، نفاسها أنا مسؤول عنه. ربما أن المرأة تلد وتسيل عليها الدماء، كثير من النساء بعد توقف الدم لا تصل. قال ما وصلت 40، والمرأة إذا ولدت لا تصلي ولا تصوم حتى تبلغ 40. لا يا قوم، لو توقف الدم في اليوم الأول ولدت وخرج الدم، ولما كان اليوم الأول وإذا بالدم قد توقف، تغتسل، تصلي، تصوم، لا يلزم أن تبقى 40 يوم. المولود ولد، المولود له أحكام، مسائل طويلة وعريضة، على الوالد أن يسأل، على الوالد أن يتعلم. الولد في اليوم الأول وعندما وقع على الأرض سنها صاحب هذا القبر، الولد يؤذن في أذني ويقام في الأخرى ليكون أول ما يسمع عندما يقع على هذا الكوكب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأنه عقيقة. والولد يحلق شعره، وكلمة ولد في لغة العرب إذا قال العرب ولد ليس معناه الذكر فقط، الولد يشمل الذكر والأنثى، إذا كان ذكر يقال له ابن، إذا كانت أنثى يقال لها بنت، ولكن إذا قيل ولد فكلمة ولد في لغة العرب تشمل الذكر والأنثى. ولد الولد، علي أنا الوالد أزيل عنه الأذى، لأن هذا الشعر أذى كما قال رسول الله، وأميط عنه الأذى، قال الأذى ويتصدق بوزن الشعر، تتصدق به أنت الوالد الذي ولد لك ولد وتسميه في اليوم السابع، ويجوز أن يسمى قبل السابع، يجوز أن يسمى قبل السابع، وتختار له اسما حسنا وتختنه إذا كان ذكر، والأنثى يجوز ختانها أيضا لأنه قد كانت أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها تختن، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذه مسائل وأحكام تتعلق بالمولود بالولد، علي أنا الوالد أن أعلمها. المرأة قد لا تعلم، لكن الوالد يجب عليه أن يتعلم ويعلم. لهذا قال العلامة الأخضري رحمة الله تعالى عليه في أصغر كتاب من كتب المالكية: لا يحل للعبد المسلم أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه، حتى يعلم حكم الله فيه. أنت تريد أن تعمل عمل شرعي، يجب عليك أولا وبادئ ذي بدء أن تعلم هذا الحكم. علينا أيضا قتل رجل ثم أحد بسبب فتوى كانت على جهل، الرجل خرج للقتال يوم أحد وشج في رأسه، ضرب بالسيف في رأسه، فنام ليلا واحتلم، يعني خرج منه المني، خرج من المني، وخروج المني يوجب الغسل، الذي يخرج منه المني ذكرا كان أم أنثى من احتلام راه النوم ما يرى الرجل، فخرج منه الماء الدافق الغليظ الذي تشبه رائحة رائحة الطلع، يجب عليه أن يغتسل من رأسي إلى أخمص قدمي. المرأة احتلمت، خرج منها ماؤها وماؤها رقيق أصفر، يجب عليها أن تغتسل. فهذا الرجل الصحابي احتلم وهو مشيوط الرأس، فسأل الناس ماذا أصنع؟ هل أغتسل؟ فإذا دخل الماء في رأسي صابني، فأفتوه بغير علم. قال له أصحابه: ما نرى لك إلا أن تغتسل. فاغتسل رضي الله تعالى عنه أخذا بهذه الفتوى الجاهلة، فمات الرجل. وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذ جهلوا؟ كان الواجب عليهم أن يسألوا، ورسول الله موجود، والفقهاء من الصحابة موجودون: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ابن مسعود، جملة من الصحابة علماء فقهاء. أنا جاهل لا أعلم، أسأل. وهذه قد يسائل ويسأل سؤال شرعي وأنا لا أعلم، ولكن أنا من سكان، أو أنا من سكان مكة، أو أنا عربي، هذه الفتوى لا تزول، أنا الذي أفتي، ولا أبيح لنفسي أن أرشد إلى العلماء، لا، وإنما الذي يتولى أنا، وأنا جاهل لا أعلم كما يقولون كوعي من بوعي، ما هو الكوع وما هو البوع، أنا ما أعرف، لكن لأنني أسكن المدينة ولأنني أسكن مكة ولأنني عربي ولأنني أنا الذي أتولى الفتوى. لا لا يجوز هذا. ويقال لمن يقول هذا قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ جهلوا إنما كان شفاء العين شفاء الجهل السؤال. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنه بما أدركت العلم؟ قال أدركت العلم بقلب عقول ولسان سؤول أن أسأل، ولا عار ولا عيب علي في السؤال أن أسأل، لا مانع من السؤال لأعبد الله على بصيرة. الخلاصة العجماء الدابة الحيوان الذي لا يتكلم غير مكلم، هذا الآدمي الذي أعطاه الله تعالى العقل والذي كرمه الله تعالى بأن جعله مناطا للتكليف، هذا الذي يتكلم ويسمع وأعطاه الله تعالى العقل هو المكلف. إن جرحت دابته، إن وقع إنسان في بئره في معدنه، هل الغرم عليه أم لا؟ أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب جملة أحاديث رواها أبو هريرة رضي الله عنه، خلاصتها أن النبي قال العجماء جرحها جبار، الدابة العجماء تتكلم، إذا جرحت إذا جنت جرحها جبار. دابة انطلقت نهارا جرحت إنسانا أو رفست إنسانا، الجرح جبار يعني هدر، ليس على صاحبها شيء. ما دام أن هذا وقع نهار أو دخلت بستان فأتلفت وأكلت نهارا ليس عليه شيء، وأما إذا أتلفت ليلا فما جنته ليلا يجب عليه، لأن على رب الدابة أن يحبس دابته ليلا. البير جبار، حفر بير لا في طريق المارة وإنما في أرضي في بستاني، فأتى إنسان ووقع في البير ومات. البير بيري وليست في طريق سابلة وإنما هي في ملكي، فوقعت هذه الجناية علي جبار هدر. المعدن جبار معدن ذهب، معدن فضة، معدن نحاس، معدن صفر، معدن بترول، جاء العمال يعملون فيه فانهار المعدن عليه، ذلك جبار هدر. الدية ليست على رب المعدن، رب المعدن إلا إذا أراد أن يتطوع وأن يتصدق وأن يتفضل رب المعدن. وأما الشرع الذي أوجبه الله تعالى فهو كما قال رسول الله المعدن جبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، والركاز ابن الجاهلية، الأموال التي دفنتها الجاهلية، إذا وجدها المرء المسلم يحفر في بيته فوجد دفنا من أموال الجاهلية، ليس من أموال المسلمين وإنما المال من أموال الجاهلية. هذا المال الذي وجده يأخذه يجعله أخماسا، أربعة أخماس له، خمس لبيت مال المسلم، وفي الركاز الخمس لا لا أن أحفر دارا أحفر أساس داري وأجد المال إسلامي، هذا المال لرب البيت أخذ هذا المال وأستأثر به، وإنما الكلام هنا على الأهلية قبل الإسلام. فيها الخمس، فيها الخمس لله ولرسوله، تكون لبيت المال، والأربعة الأخماس لي. والحديث الصحيح رواه الإمام مسلم والبخاري وغيرهما. أذكر لكم قضية وقعت بمناسبة ذكرى هذه القضية، أن رجلا رأى رؤيا منامية، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له النبي في المنام: اذهب إلى موضع كذا تجد ركاز مال من أموال الجاهلية. في النوم ذهب وحفر ووجد المال، وفي الرؤيا رأى أن النبي قال له: لا خمس عليك. فلما وجد المال ووجد الركاز أتى إلى أهل العلم وسأل أهل العلم: أيجب علي الخمس أم لا؟ أنا رأيت رسول الله في المنام يقول لي: اذهب إلى موضع كذا تجد ركاز لا خمس عليك. وجد المال كما رأى في الرؤيا. قال العلماء: يجب عليه أن يخرج الخمس. الرؤيا أولها حق وآخرها لا خمس عليك، هذا ما يقوله رسول الله، لأن الشريعة إنما تؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته، وما خالف ما قال النبي حال حياته لا يعتد به.